9 المقدرات المالية والواقع. وينطبق ما سبق عرضه في الفقرة السابقة على جميع المقدرات المالية كالدية ونصاب الزكاة والكفارات وما إلى ذلك مما قدره الشرع، طالما أن قوتها الشرائية تتعرض إلى التغيير بفعل تغيرات الظروف والواقع، خلافا للنهج الحرفي المهوي الذي لجأت إليه الطريقة البيانية، إذ حددت المقادير طبقا للاعتبارات الحرفية التي وردت في نصوص الشرع سواء بالإبل أو الأبقار أو الشياه والحلل، الثياب أو الدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية أو غيرها. فمثلا قدر دية القتل بحسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها 100 من الإبل أو 1000 دينار من الذهب أو 10,000 درهم من الفضة أو 1000 شاة أو 100 بقرة أو 100 حلة، كل حلة ثوبان. وصرح النجفي من الإمامية أنه لم يجد على هذه المقادير خلافا بين العلماء، بل عن كتاب الغنية أن الإجماع حاصل فيها. كما قدر نصاب الزكاة 20 دينار من الذهب أو 200 درهم من الفضة أو 5 من الإبل أو 40 من الغنم أو 5 أوسق من الزبيب أو التمر. وقد اعتبر الأستاذ عبد الوهاب خلاف أن التخيير الوارد في قيم الدية مبني على التقارب في قيمها، ثم قال: ولا شك أن تساوي هذه المقادير أو تقاربها أمر زمني مراعى فيه حال البيئة وقت التشريع وخاضع لنظرية العرض والطلب، وكذا الأمر مع قيم نصاب الزكاة. والملاحظ أن القيم الشرائية لجميع هذه المقادير أصبحت عرضة للتغير والتحول مقارنة بما كانت عليه في عصر النص، لذلك لا يعقل أن تسدد هذه المقادير اليوم بنفس ما هو مقدر حرفيا بالنص، طالما كانت قيمها النفعية متفاوتة بين العصرين. فلو اتبعنا النهج الحرفي المهوي كما سلكته الطريقة البيانية لوقعنا بمشكل المعارضة مع العدل والإنصاف، مثل ما مر علينا في قضية القروض. فمثلا قدرت اللجنة المنتخبة من علماء المذاهب الأربعة كما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الذي اعتمدته وزارة الأوقاف المصرية أن تضع للزكاة نصابين، أحدهما مقدر بالذهب والآخر بالفضة، لكنها أفضت إلى جعل أحدهما يفوق الآخر بأكثر من 13 مرة حسب العملة المصرية، إذ يقدر الأول 1187 ونصف القرش والآخر 529 وثلثي القرش. فهل يعقل أن يكون هناك نصابان متفاوتان إلى هذا الحد؟ وأي منهما يقع تحت دائرة التكليف لدى المكلف؟ ناهيك عن أن هذه التقدير لم يضع لتغيرات القوة الشرائية بين الماضي والحاضر حساباً، ولم يراعي حالة التقارب في الأنصبة التي جعلها الشرع لغرض العدل والتيسير في مجتمع لم يشهد تحولات كبيرة في القيم الشرائية للأشياء. وما زالت هذه المشكلة قائمة لدى الفقهاء المعاصرين، إذ كيف يمكن تحديد معيار متسق تقاس على ضوئه الأنصبة والمقادير الشرعية؟ فالكثير من العلماء المعاصرين يميلون في مجال أنصبة الزكاة إلى التعويل على نصاب الفضة، لا سيما وهو أنفع للفقراء مقارنة بالذهب، لكن في المقابل ذهب آخرون من أمثال أبي زهرة وعبد الوهاب خلاف إلى أن النصاب يجب أن يساوى بالذهب باعتبار ما جرى لقيمة الفضة الشرائية من تغيرات كبيرة عبر العصور، خلافا للذهب الذي ظلت قيمته النقدية كما يدعى ثابتة إلى حد بعيد، وهو ما استحسنه القرضاوي شرط ثبات قيمة الذهب دون تغيرها. ومن حيث التحقيق يمكن القول إنه حتى لو سلمنا بأن القيمة الشرائية للذهب لم يطرأ عليها تغيير، رغم أن ذلك غير صحيح كما يلاحظ في عصرنا اليوم، فإن التسوية سوف لا تكون صحيحة وعادلة، وذلك إذا ما أخذنا بالاعتبار أن جعل الأنصبة بحساب الذهب أو غيره من المقادير إنما كان يناسب ما عليه الوضع المعيشي زمن عصر النص، وهو وضع يختلف عن وضعنا الراهن، ناهيك عن أن الوضع المعيشي في بلدان العالم الإسلامي اليوم يشهد تفاوتا حادا لا يمكن مقارنته بما كان عليه الحال في السابق. وقد مال البعض إلى الابتعاد عن التقدير بالنقود باعتبارها معرضة للتغير سواء كانت فضة أم ذهبا، ومن ثم عول على قيمة ذاتية ثابتة نص عليها الشرع، رغم اختلاف قيمها النقدية من بلد لآخر ومن عصر لآخر. فمما ذكره الشرع من نصاب هو ذلك المقدر بالإبل أو الغنم، إذ ورد في النص أن النصاب يتحقق في 5 من الإبل أو 40 من الغنم أو 5 أوسق من القمح، رغم أن النصاب الأخير يقل عن نصاب الأنعام ربما لبعض المقاصد الشرعية كما أشار إلى ذلك القرضاوي. وذهب هذا الأخير إلى أن من الممكن وضع معيار ثابت للنصاب النقدي يلجأ إليه عند تغير القوة الشرائية للنقود تغيرا فاحشا يجحف بأرباب المال أو بالفقراء، وهذا المعيار هو ما يوازي متوسط نصف قيمة 5 من الإبل أو 40 من الغنم في أوساط البلاد وأعدلها. وإنما قلنا أوسط البلاد وأعدلها لأن بعض البلاد تندر فيها الثروة الحيوانية وتصبح أثمانها غالية جدا، وبعضها تكثر فيه وتصبح رخيصة جدا، فالوسط هو العدل، ولا بد أن يوكل هذا التقدير إلى أهل الرأي والخبرة. لكن الصحيح هو أن نعتبر الأمر رهنا بما يقدر من قيمة شرائية للأنصبة وقت صدور التشريع، بمعنى أن تقدر القيمة النفعية أو المعيشية للأنصبة آنذاك باعتبارها تمثل قيما حقيقية للناس في ذلك الوقت، ثم بعدها يقدر ما يقابلها من قيمة تقديرية اليوم. فعلى هذا المنطق لا يصح الحل القائم على معيار النقد سواء كان بالذهب أو الفضة، وكذا لا يصح الحل المستند إلى قيم الأشياء كما نص عليها الشرع باعتبار أن قيمها الشرائية أو النفعية معرضة للتغير هي الأخرى. والمطلوب هو تحقيق ذات القدر من القيمة الحقيقية للمنفعة لدى من طبق عليهم نص الخطاب، إذ لم تفرض الأنصبة فرضا معزولا عن واقعهم الخاص، مما يعني أنه لا بد من أخذ هذا الواقع بعين الاعتبار، وذلك بتقدير الأنصبة قياسا بقدرتها الشرائية أو المعيشية آنذاك، وتقدير هذا الأمر على واقع الناس كل بحسب بلده وزمانه.